بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والتسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وفي الرحيم كتاب كشف الغمه على جميع امه الايمان لعبد الله بن المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر المسلمين قال: فقالت فاطمه بنت ابي جحش: يا رسول الله، اني امراه استحاض فلا اطرق فادع الصلاه. قال صلى الله عليه واله وسلم: ان دم الحيض دم اسود يعرق، إذا كان ذلك فأمسكي من الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. وفي رواية: اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة. وفي رواية: فقال لها: إذا رأت المستحاضة الدم البحرانية فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: إذا رأت الحامل الصفة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت، ولا تترك الصلاة على كل حال. كان مكحولا رضي الله عنه يقول: النساء لا يخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل وتصلي. وقالت حمة بنت جحش: كنت أستحاض حيضة كثيرة، فقلت: يا رسول الله، منعتني حيضة الصلاة والصوم، فما ترى؟ قال: أنعت لك الكرسوف، يعني القطن، فإنه يذهب الدم. قلت: وأكثر من ذلك؟ قال: فاتخذي ثوبا. قلت: وأكثر من ذلك؟ إنما أثج ثجا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سآمرك بأمرين، فأيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لي: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهن لميقات حيضهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تغتسل المستحاضة من الظهر إلى الظهر كل يوم مرة عند صلاة الظهر. وكانت رضي الله عنها تقول: استحيضت سهلة بنت سهيل، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، تغتسل الصبح وتتوضأ فيما بين ذلك. وفي رواية: فقال لها: إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تغتسل المستحاضة إذا رأت الصفة فوق الماء مرة واحدة، ثم تستثفر بثوب، ثم تصلي، ثم تتوضأ إلى أيام أقرائها. كان علي رضي الله عنه يقول: إذا انقضى حيض المستحاضة اغتسلت كل يوم واتخذت صفة فيها سمن أو زيت. وكان القاسم بن محمد رضي الله عنه يقول: تدع المستحاضة الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام، ثم يقول رضي الله عنه: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأم حبيبة حين استحيضت: انتظري أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي، فإذا رأيت شيئا من ذلك توضئي وصلي ولو قطر على الحصير. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: تنتظر الحائض ما بينهما وبين عشر، فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتتوضأ لكل صلاة، وتنتظر النفساء في ما بينها وبين 40، فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت 40 فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتتوضأ لكل صلاة. كان علي رضي الله عنه يقول: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم، فذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم وليست بحيضة،
فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي، فإن كان دما عبيطا لا خفاء به فلتدع الصلاة.
اللهم صل على صلواتك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
وعدد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وأقبل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على صلواتك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وإمداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وأقبل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وصفوته سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن من بريته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الآثار المتعلقة بالاستحاضة، قال: وقالت حمنة بنت جحش: كنت أستحاض حيضة كثيرة، فقلت يا رسول الله منعتني حيضتي الصلاة والصوم فما ترى؟ قال: أنعت لك الكرسوف، يعني القطن، فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قلت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. قال: سأمرك بأمرين، فأيهما فعلت أجزاء عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لي: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، يعني على ما تعتادين، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذكر جزيك. وكذلك ففعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن. وإن قويت على أن تؤخر الظهر أو تعجل العصر وتغتسلين أو تجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي، وتغتسلين مع الفجر ففعلي، وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. أسألهم هذا عجب الأمرين إلي. وكذلك اتفق الفقهاء على أنه عليها أن تخفف الدم بهذا بواسطة التعصيب والشد أو بواسطة الحشو ما دام ذلك يدفع عنها الدم لأجل الصلاة، فتصير كسلس البول كصاحب زواء و لا يفيد عنها ذلك. فلا يمكن أيضا أن تمتنع عن أداء الصلاة، ولكن تنظر أيام الحيض، إما ذات عادة فترجع إلى عادتها، وإما لم تكن لها عادة أو نسيت عادتها قدرا ووقتا، فحينئذ تحتاج إلى أن تغتسل لكل فرد كما يجوز لها الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لأجل مشقة الغسل عليها لكل فرض ولكل صلاة. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تغتسل المستحاضة من الظهر إلى الظهر كل يوم مرة عند صلاة الظهر، وهذا مذهب بعض أهل العلم، وأن عليها في كل يوم ما لم تتوقع أنها طورت في هذا اليوم أو كانت عادتها تطهر في مثل هذا اليوم، فيكتفي في اليوم كله بغسل واحد. وكانت تقول: استحيضت سهلة بنت سهيل فأمرنا أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمر أن تجمع بين ظهر العصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل الصبح وتتوضأ فيما بين ذلك، يعني في النوافل. في رواية فقال لها: إن قويتي فاغتسلي لكل صلاة، وإلا فاجمعي، أي غسل واحد للظهر والعصر وغسل واحد للمغرب والعشاء، ثم يحتاج الفجر إلى غسل ثالث. كانت عائشة تقول: تغتسل المستحاضة إذا رأت الصفرة فوق الماء مرة واحدة، ثم لتستثفر بثوب، ثم تصلي، ثم تتوضأ إلى أيام أقرائها، أي إلى وقت العادة. وكان علي رضي الله عنه يقول: إذا انقضى حيض المستحاضة اغتسلت كلهما واتخذت صفرة فيها سمن أو زيت من أجل منع خروج الدم مدة الصلاة خاصة. وكان القاسم بن محمد يقول: تدع المستحاضة الصلاة أيام أقرائها. يعني ما كانت تعتاده من قبل أن تأتي الاستحاضة، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم يا حبيبي حين استحيضت انتظري أيام أقرأك ثم اغتسلي وصلي، فإذا رأيت شيء من ذاك من ذاك توضئي وصلي ولو قطر على الحصير، لأنه استحاضة وليس بحيض. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول تنتظر الحائض ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهرة فهي طاهر، جاوزت العشرة فهي مستحاضة. وهذا يأتي على مذهب الحنفية أن أكثر الحيض عشر. تغتسل وتصلي، فإن غلب الدم احتشت واستثفرت وتتوضأ لكل صلاة وتنتظر النفس ما بينها وبين الأربعين، فإن رأت الطهرة قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فإن بنزلت المستحاضة. وهذا على القول بأن أكثر النفاس 40، ولكن قال الشافعية وغيرهم أن أكثر النفاس 60، فلا تكون مستحاضة إلا إذا جاوزت 60 في النفاس، فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي، فإن غلب الدم احتشت واستثفرت وتتوضأ لكل صلاة. وكان سيدنا علي رضي الله عنه يقول إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها وقد طهرت ولكن جاء شيء الأهم من الكدرة والسفرة، مثل غسالة اللحم وغسالة السمك ومثل قطرة الدم، فتلك راكضة من ركضات الشيطان في الرحم وليست بحيض، فيعني فتتطهر من ذلك وتتوضأ ولا غسل عليها، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي، فإن كان دما عبيطا خالصا لا خفاء به فهذا حيض فلتدع الصلاة. وجاءت امرأة إلى ابن عمر، هذا الذي وقفنا عليه، وجاءت امرأة إلى ابن عمر فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال ابن عمر إنما لك إنما ذلك ركضة من ركوضات الشيطان، فتصلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي، مثل الطواف مثل الصلاة. المستحاضة تصلي وتطوف كذلك مستثفرة حتى لا يقطر شيء من الدم في الحرم. وكانت أم سلمة تقول كانت امرأة تهراق الدماء فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنتظري عدد الليالي والأيام التي تنتظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها الذي أصابها، يردها إلى العادة فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خالف ذلك فتغتسل ثم تستثر بثوب ثم تصلي. والجملة في الأمر بالغسل لجميع البدن محل إذا كثر الدم، والأمر بالوضوء محل إذا قل، والمعتادة ترجع إلى عادتها، وتفصيل في المذاهب الأربعة لحكم المستحاضة، والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة والاتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وحمانا من الآفات والأسوى والأدوى، ورعانا بعين العناية في السر والنجوى، وغمرنا فيضات الجود، وأسعدنا بعلى السعادة في الغيب الشهادة في لطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وصحبه. الفاتحة.